أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في قوله تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وذكرنا بأنه متكئين يعني وقع الخلاف في إعرابها. بعض قال هو حال من جزاهم، وأشكلوا على ذلك بأنه كيف جزاهم هم متكئين، يعني هم في الجنة، وجزاهم بالجنة وهم متكئين
بالجنة.
اي ما يصير. يعني طرحت على احد المشايخ يعني السادة، يقول اي عادي، هم في الجنة مثلا، دخلهم قال لهم ها مثلا عجبكم الوضع، يلا هاي الجنة لكم جزاء. بعيد، يعني اللي يدخل الجنة بعد خلاص هاي الجنة له، مو انه هو يقعد ويشوف الوضع يمكن ما يعجبه، يعجب النار مثلا. اول ما يدخل هو جزاء. زين، الاحتمال الثاني كان شنو؟ كان الوصف صفه، هذا ذكره الزمخشري، وهذا اشكلوا عليه يعني. واحد الكتب اللي متخصصه في اعراب القران يعني اشكل عليه اشكالات شديده، قال انه اتعجب، لانه اذا كان صفه لابد من ضمير يربط الموصوف بالصفه، فتكون الايه ماذا؟ وجزاهم جنه وحريرا هم متكئين فيها على الارائك، لابد من ضمير يربط الموصوف بالصفه، فلا يصح ان تكون صفة. وكان احتمال الثالث أنه نعم أي شوف، هذا في كتاب إعراب القرآن وبيانه، وظاهر معروف جزء العاشر صفحة 322، قال: وهم وهم أبو البقاء فأجاز أن تكون صفة لجنة، ولا أدري كيف سبق هذا إلى وهمه، وازداد عجبي عندما رأيت الزمخشري يجيز ذلك. شنو قال الزمخشري؟ ويجوز أن تجعل متكئين ولا يرون ودانية كلها صفات لقوله جنة، وذلك مردود لعدم بروز الضمير ليكون نعتا سببيا، فلم يقل متكئين هم فيها أو هم فيها أو هم متكئين فيها، حتى يصير ضمير يربط بين الصفة وبين الموصوف. وإلا الآن أنت تقول إنسان وتقول بعدين جميل، ما يعني ما الدليل على أنك أنت ربطت هاي الكلمتين تريد أن تربطهما معا؟ إما أن يكون السياق يربطهم، مثلا تقول إنسان جميل، أو تأتي بضمير بعد ذلك حتى تربط الصفة مع الموصوف، وإلا مجرد أن تأتي بالموصوف وتأتي بالصفة منفصلة عنها ما يحصل الترابط بينهم. هذا إذن أشكلوا على الاحتمال الثاني. احتمال الثالث قلنا أنه قدر فعل مناسب للمقام، مثلا أمدحهم وهم متكئين، أمدحهم متكئين، أو تصورهم متكئين، يعني يريد الشارع أن يحضر لك الصورة، صورتهم وهم متكئين. متكئين، قلنا الاتكاء شنو؟ هذه الجلسة بين الاضطجاع وبين الجلوس، وعلى الأرائك، المراد من الأرائك هي الكراسي التي تكون فوقها قبة، يسموها حجلة، هذه القبة كانت توضع على العروس، فوق العروس فوقها عبارة عن قماش وزينة وغير ذلك. متكئين فيها على الأرائك، وذكرنا أنه إبراز هذه الصفة، إبراز صفة ماذا؟ متكئين، للإشعار أو لتصوير ونقل صورة الاسترخاء والراحة التي هم فيها في الجنة. وأيضا يعني مثلنا لذلك بشنو قوله تعالى شيخ حسن اللي هو اعتدت أحسنت، هذه الكلمة صحيحة، اعتدت لكل واحدة منهن سكينا، نعم متكئا، متكئا جابت لهم متكئ وهيئت لهم السكاكين حتى ماذا؟ يعيشوا حالة الاسترخاء والراحة ويحسوا بشكل كبير بالمفاجأة حينما يرون يوسف عليه السلام، ولذا جرحوا أيديهم من هالقد من جد من شدة المفاجأة، وقالوا سبحانك ما هذا بشر إن هذا إلا ملك، حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. زين، هؤلاء إذن هذه حالتهم، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هنا لا يرون الشمس ولا يرون البرد الشديد الزمهرير، هذا هو المقصود عندهم. كانوا إذا يطلعون الصحراء بالليل يقولون أصابنا الزمهرير، يعني البرد الشديد. لا يرون فيها شمسا، يعني ما في حر شديد، لأنه المصدر للحر هو الشمس، ولا بردا شديدا الذي هو الزمهرير. وهذا يعني ذكرنا بقوله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لو قال بس كوني بردا كان ثلج إبراهيم، وسلاما صارت معادلة بين الجو صار معتدل. هنا أيضا لا يرون فيها بردا، لا يرون فيها شمسا يعني ثلجون، ولا زمهريرا صار المعادلة بين الحرارة وبين البرودة، فالجو معتدل جميل هناك. زين، الآن عدم رؤية الشمس هل لعدم وجودها أم لكونها مضللة، يعني يوجد ظلال تمنعهم من حرارة الشمس؟ كلاهما محتمل، وإن كان يوجد رواية نقلها الآلوسي حيث قال بأنه سطلع الرواية التي مضمونها أن أهل الجنة فجأة قاعدين في الجنة ويرون نور شديد غطى الجنة عن ابن عباس، بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا ضوءا كضوء الشمس وقد أشرقت الجنان به، فيقول أهل الجنة يا رضوان خازن الجنة ما هذا؟ وقد قال ربنا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يعني كأنه هم متعجبين، الله قال لا يرون فيها شمس يعني ماكو شمس، فشلون صار هذا النور؟ من أين جاء هذا النور؟ فقال لهم رضوان ليس هذا بشمس ولا قمر، ولكن علي وفاطمة، ويقول هنا رضي الله عنهما، ضحكا فأشرقت الجنان من نور ثغريهما صلوات الله وسلامه عليهما.
في آيات تؤيد وجود
الشمس في الجنة.
هم وأزواجهم في ظلال عن أرائك متكئين.
هاي نفس الآية هنا، نظير هاي الآية. وين فيها شمس؟
في الظلال من ظلال.
سيأتي، هذا سيأتي هسه. إذن لا يرون فيها شمس، قلنا أنه يحتمل الأمرين، أنه احتمال أنه بسبب الظل ما يرون الشمس، وبسبب عدم وجود الشمس، احتمال أنه بسبب عدم وجود الشمس، ويؤيدها هذه الرواية التي ذكرناها عن الآلوسي. عن ابن عباس رواه. زين تكرار فيها لا يرون فيها شمسا متكئين فيها، هذه الفيها الأولى على الأرائك لا يرون فيها، ليش تكرر فيها نظركم متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها؟ لا كان يقول عادي متكئين فيها على الأرائك لا يرون شمسا ولا زمهريرا،
ممكن يحتمل خصوصية في حال الاتكاء لا يرون شمسا، فلا تشمل أنه ما كانوا متكئين.
فحتى ندفع هذا الاحتمال يعني كرر فيها متكئين في الجنة على الأرائك، لو قال لا يرون مباشرة لا يرون فيها لا يرون شمسا ولا زمهريرا كان شخص صار شنو هم على الأرائك لا يرون، بينما الله سبحانه وتعالى يريد يبين أن الجنة كلها ما يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لذا كرر متكئين في الجنة، خلينا نفك الضمائر، متكئين في الجنة على الأرائك لا يرون في الجنة، مو بس أنهم حال كونهم في على الأرائك لا يرون شمسا ولا زمهريرا. زين البعض فسر الزمهرير بالقمر وبعيد، يعني انه الزمهرير قلنا انه بمعنى البرد، انه اكو يصير حاله من المعادله بين البرد وبين الشده، اما انهم لا يرون مجرد لا يرون الشمس ولا القمر طب يعني هذا لا يدفع احتمال البروده الشديده، ربما بها بروده شديده. ودانية عليهم ظلالها، الدنو هو عبارة عن القرب، ظلالها قريبة منهم، معناها شنو؟ معناها أنه الأغصان التي تظللهم قريبة منهم. دانية عليهم ظلالها، ما عبرها بالكناية، ما قال أغصانهم قريبة، أغصان الأشجار قريبة، أغصان الجنة، وإنما قال ظلالها قريبة، يعني أغصان الجنة تكون قريبة. وهذا أيضا من التعبير بلاغي، أنه كأن الأغصان بلغت من الكثرة بحيث أنها صارت الأصل فيها أنها ظلال، القد أنها تظلل هذه الأغصان وكثيرة بحيث أنها تعتبر ظلال، هذا من باب المبالغة والتوسع في المعنى. نظيره في علم البلاغة، واحد يريد أن يصف سم ناقته، يريد يبالغ كلش في سم ناقته، يقول فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن السواعة سياعة، هذا محل الشاهد هو البيت الثاني الشطر الثاني، كما طينتها أو طينت أو طينت الله أعلم بالفدن السياعة، الفدن هو القصر، السياع هذا التبن الذي يطين به القصر، كانوا في السابق حتى لا تشوفون الآن بيت الإمام ماذا مطين هذا، فهذا مو دا يقول أنه التبن طينت به القصر، قال طينت بالفدن السياعة، يعني القصر طينت به التبن من باب المبالغة، هل قد صار بيطين القصر بحيث أنه صار هو المصدر للتطين، كما طينت بالفدن السياعة. هنا أيضا هل قد صارت هذه متشابكة كأنها هي مصدر الظل، هي ظل أصلا. ودانية عليهم ظلالها، ليش ما قال دانية إليهم ظلالها، يعني مقتربة منهم، الاقتراب يتعدى بي إلى دانية إليهم ظلالها، قالوا لأنه حتى يفيد معنى الانبساط، عليهم يعني منبسط عليهم، يعني لا يتصور ولا يتوهم أي شخص أنه رح يصيبه حر من من الحرارة أو ضوء قوي يؤذيه منبسط عليهم. ولذا قال دانية عليهم ظلالها. كل كلمة لها مغزى، ما تستعمل كلمة مكان كلمة أخرى إلا لنكتة، إلا لفائدة. وذللت قطوفها تذليلا، ذللت يعني جعلت ذليلة في المتناول، وذللناها لكم يعني صارت في متناولكم هذه الأنعام، فمنها ركوبكم ومنها تأكلون، مضمون الآية بعد حتى هذا. وذللت قطوفها يعني صارت في المتناول ذليلة يمكن الوصول إليها، غير متعالية. ما قال الثمار، قال القطوف يعني الغصون التي فيها ثمار. قلنا أن هذه الآيات كلها تشير إلى النعيم إشارة غير مباشرة، فإذا كانت الظرف ظرف هذه الثمار وهي الأشجار وهي الأغصان هكذا ذليلة مميزة، يعني سهلت بالنسبة إلى المتناول والمتناول، فكيف بثمارها؟ كان ثمارها لا يمكن تصورها، نصوركم بس الظرف مالتها، فكيف بالمظروف؟ وذللت قطوفها تذليلا، تذليلا هذا من باب التأكيد، مفعول مطلق، لأن مفعول مطلق تارة يفيد النوع، يقول جلست جلسة الأمير مثلا، وتارة يفيد ماذا؟ التأكيد كما هو في المقام، وذللت قطوفها تذليلا، وأخرى يفيد ثالثة يفيد الكمية، جلست جلستين مثلا أو مشيت أو ضربت ضربتين مثلا، فهنا للتأكيد ذللت قطوفها تذليلا، تأكيد على أنها في المتناول. زين، هسه ملاحظة هنا كلها تشوفون الأفعال مبنية للمجهول، يطاف عليهم، ذللت قطوفها، لماذا استعمل الأفعال مبنية للمجهول؟ لما لا يكون هنالك غرض للمتكلم في أن يتعرض لفاعل معين يستعمل الفعل مبنيا للمجهول. يقول قيل مثلا، رأسا ذول الناس فضوليين، ها منو قال؟ يقول أنت ما عليك، انظر إلى ما قيل لا تنظر إلى من قال، لما عندي غرض أنا، المهم الغرض هو بالقول لا بمن قال. فهنا الشارع الله سبحانه وتعالى يريد أن يركز ويسلط أنظارنا على نفس النعيم، هسه بغض النظر عن أنه من هو الفاعل. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة. من الذي يطوف؟ قلنا نفس الشيء، الفعل مبني للمجهول لعدم تعلق غرض بذكر من يطوف، بل يتمحض الحديث عن المطاف به. نعم، بعدين الآية راح تتعرض إلى من يطوف، يعني هذول هسه اللي ما هو المطاف به سوف يأتي يذكر أنه من الطائف، مواصفات الطائفين، أذكر مواصفاتهم، كأنه الشارع يقول خلونا الآن كل شيء نفرد له قسم خاص، الآن نتكلم ما هو المطاف به بعدين نتكلم عن الطائفين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. زين، الطائفين هنا ويطاف عليهم شنو الآية؟ يطاف بآنية من فضة، كانت الآية ويطاف عليهم بآنية من فضة. الآنية قالوا بأنه الراغب بالأصفهاني يقول ما يوضع فيه الشيء يسمى آنية، هذا يسمى إناء وجمعه آنية. فرأيت المفسرين يقولون هنا المقصود منها الصينية صواني، هذه اللي يوضع عليها الأكواب، بآنية من فضة بقرينة وأكواب. هذه القرينة يعني تجعل أن المقصود من الآنية هي الصينية، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الأكواب كانت، إما أن نقول بأن كان المقصود منها كان الناقصة فتدل على الملازمة، يوجد تلازم بين الأكواب وبين كونها قوارير، وإما أن نقول بأن المقصود من كان هي كانت تامة كما ذكر سيد جعفر المرتضى رحمه الله، فتكون حينئذ بمعنى وجد بأكواب وجدت قواريرا. القوارير ما هو؟ قوارير جمع قارورة، ورأيت فيها معنيان. المعنى الأول وهو الشائع البارز المقصود منها الزجاج، القوارير زجاج رفقا بالقوارير ينقلون هم العامة عن النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للنساء، رفقا بالقوارير عن بسرعة ينكسرون. وقال تعالى حينما دخلت بلقيس وحسبت أن الأرض لجة فكشفت عن ساقيها أبالها ماي، فقال داود نعم سليمان عليه السلام قال إنه صرح ممرد من قوارير، هذا من زجاج. هذا الرأي الأول أو القول الأول. القول الثاني أن القارورة هي ما قر فيها الشيء، ما يقر فيها الشراب الأكل، هذا يسمى يعني الوعاء الذي يقر به.
هو
المناصب للنعيم. نعم. مضافا إلى أنه الأكواب هي تغني، معنى أنه يقر به الشيء، نفس الكوب يغني عن أن يقول قوارير كانت قواريرا، لأن الكوب هو يقر به الشيء، بعد تقول مرة ثانية كانت قوارير ما له معنى. فإذا هي من زجاج، هذه الأكواب من زجاج، الزجاج من فضة. هنا تحير المفسرون كيف أنه كأكواب كانت قوارير والقوارير والزجاج هو من فضة، فقالوا شنو المقصود أنه الزجاج من فضة؟ هل هذه من نشوية، يعني الزجاج نشأ من فضة؟ شلون الآن يعني زجاج الآخرة غير زجاج الدنيا؟ زجاج الدنيا من الرمل يقولون هذا السيليكا بي، وزجاج الآخرة من الفضة، يعني معدنه الأساسي من الفضة، فهذا هو أقرب التفاسير. البعض قال لا، قواريرا يعني يجمع بين لون الفضة وبين صفاء الزجاج، وهذا بعيد أنه بس الصفتين، لا يريد يقول القوارير هي من فضة، هي ناشئة من فضة. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاج. هذا هنا شنو يشير؟ يقول كأنه هي من فضة، ولكن هذا رأي آخر، يعني حسب الرواية هذه رأي آخر أنه هي من فضة، ولكن هذه الفضة ينفذ فيها النور، يعني يمكن أن ترى ما بداخلها، هذه فضة عجيبة غريبة. إذن الرأي الأول اللي قلنا بعيد، أنه قال قوارير من فضة يعني يجمع صفتي، القارورة هي شفافة والفضة أنها بيضاء، فصير شنو النتيجة؟ تصير النتيجة أنه هذه الأكواب من زجاج أبيض. الرأي الآخر بأنه هذه من زجاج، وأصل الزجاج من الفضة، وهذا يقربه أنه من يمكن تصور أنها نشوية، قوارير من فضة، يعني مثل خاتم من حديد. والرأي الثالث أنها من فضة مو من زجاج، لكن هذه الفضة فضة عجيبة لها صفة الزجاج، ويؤيده هذه الرواية أنه ينفذ البصر في فضة الجنة كما ينفذ في الزجاج. قوارير من فضة. حينئذ على هذا الرأي الثالث تكون من جنسية يسموها، يعني هي آنية من جنس الفضة تصير، أو زجاج هو من جنس الفضة. هنا سؤال في المقام طرحه المفسرون وهو أنه الملاحظ في هذه السورة فقط أنه ذكر الفضة، أساور من فضة وآنية من فضة، بينما في السور الأخرى يطاف عليهم بصحاف من ذهب، أساور من ذهب وذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. هذا أولا. ثانيا بأنه إحنا هذه السورة قاعد تتكلم عن منه، عن المقربين، عن المقربين مو عن المؤمنين العاديين. والسورة الأخرى التي ذكر فيها الذهب تتكلم عن المؤمنين العاديين، أنهم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأساور من ذهب. وأليس الذهب أفضل من الفضة؟ فصار هنا عكس، يعني أنه المقربين الذين هم المفروض أن يعطون أفضل النعيم أعطوا نعيما أدنى ممن كان أدنى درجة منهم. فتعرض المفسرون كل واحد جايب وجه لبيان هذا هنا في المقام. يقول سيد المهري حفظه الله: ولكن الملفد أن أواني الفضة وأساور الفضة لم تذكر في نعيم أهل الجنة إلا هنا، وكل ما ذكر في سائر الموارد من الذهب. هذا أولا. والثانيا والغريب أن مورد تلك الآيات بأجمعها، كل هذه الآيات اللي بها ذهب، الظاهر منها عامة المؤمنين الذين عملوا الصالحات، وما ذكر هنا هو خاص على بعباد الله المقربين. زين، ما هي الأسباب؟ نقول بأنه الآن بينا بأنه الفضة هي مو فضة عادية حتى يقال بأنه الذهب أفضل من الفضة. هذه فضة ينفذ فيها البصر ويمكن أن ترى ما بداخلها، هذا فشيء فريد، ليس هو كالفضة الموجودة في الدنيا حتى يفضل عليها الذهب. وثانيا بأنه الآن لماذا يقولون الذهب أغلى من الفضة في الدنيا؟ لأنه الذهب أعز من الفضة، لأنه أقل من الفضة، وإلا لو كان الذهب كالحديد يصير قيمته كلش أقل من الفضة. يعني في الآخرة يعني يقولون بأن قيمة الشيء هو بمحله، لذا في الصحراء الماء وين سعره؟ وعلى الشاطئ الماء أين سعره؟ إذا على الشاطئ الماء ما يسوى ولا شيء، بينما في الصحراء والجو حار يسوى كيلوات من الذهب، ربما إذا كان الإنسان يريد أن ينقذ نفسه. فقيمة الشيء إنما هي بمحله وبظرفه. وفي الجنة الذهب مساوي للفضة على الأقل، إذا ما نقول بأنه الفضة مثلا أعز من الذهب لأنه لا يعطى إلا الخواص. فهذا جواب آخر، أنه في الجنة من قال بأنه الذهب يبقى أغلى من الفضة. وجواب ثالث بأنه لعله هنا لأجل السيت، يعني صير سيت أنه الأكواب من فضة والأساور من فضة والأواني من فضة، سيت واحد يتلائم مع الملابس مالتهم، الأستبراق الأخضر، فإنهم حينئذ يلبسون الذهب ويلبسون الفضة، يعني مو لباس واحد وثابتين عليه. والحمد لله رب العالمين.